بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما نقرأ في يوم الجمعة. قوله عن مفوض عن مسلم بن بقين: أما مفوض فبضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو المشددة، هذا هو المشهور الأصوب. وحكى صاحب المطالع هذا عن الجمهور، قال: وضبطه بعضهم بكسر الميم وإشكال الخاء، وأما البقين فبفتح الباء وكسر الطاء.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مخول أو مخول، ذكر النووي كعادته الضبط عن صاحب المطالع، وصاحب المطالع لخص كلام القاضي عياض في مشارق الأنوار، واسمه ابن قرطبي، وكتابه طبع مرتين، فذكر ضبطين: الأول مخول على وزن محمد، والثاني مخول على وزن منبر. ومخول هذا كوفي نهدي مولاهم، ممن وافقت كنيته اسم أبيه، فهو مخول ابن راشد أو راشد. والعلماء اعتنوا بمن وافقت كنيته اسم أبيه حتى لا يقع تحريف، لما تقرأ أبو ولا ابن فيصح الوجهان فيما وافقت فيه اسم الأب مع الكنية، فينبغي للمحقق أن يدقق في الرسم هل هي ابن ولا أبي، خصوصا خطوط قديمة غير المنقوطة فيترسم، وهذا فن من الفنون ونوع من أنواع علوم الحديث. أما البطين فهذا لقب لقب به مسلم بكبر وعظم بطنه، وقد اعتنى المحدثون رحمهم الله تعالى قديما وحديثا بالألقاب، وأوعب من كتب في الألقاب الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه هزة الألباب في معرفة الألقاب، وسبقه جمع منهم ابن منده وابن الجوزي والذهبي وغيرهم. هؤلاء كلهم ألفوا في الألقاب وكتبهم مطبوعة. نسمع.
قال رحمه الله: قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة في الأولى ألف لام ميم تنزيل استجد، وفي الثانية أن أتى على الإنسان حين من الدهر، فيه دليل لمذهبنا ومذهب موافقين باستحبابهما في صبح الجمعة، وأنه لا يكره قراءة آية السجدة في الصلاة والسجود، وكره مالك وآخرون ذلك، وهم محجوبون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.
ذكرت لكم أكثر من مرة أن اختيارات الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم هي أقرب الاختيارات للسنة، ومذهب أهل الحديث الوقفين على النصوص لا يستبدلون ولا يقبلون أن يستبدلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء آخر. لو نظرنا في بعض شروح المالكية لهذا الحديث، وهو يقول أي الشارح الإمام النووي أن مذهب المالكية كراهة قراءة سورة السجدة، الأمر ليس على هذا الإطلاق، الأمر ليس على هذا الإطلاق. الأمر عند التحرير تكاد تجد خلافا بين العلماء، لكن المالكية أكثر من عملوا على سد الذرائع، وكان الناس يعتقدون ولا سيما أهل مصر وفيهم مالكية كثر، كانوا يعتقدون أن الجمعة ثلاث سجدات، وأن الإمام الذي لا يسجد يوم الجمعة ثلاث سجدات صلاته باطلة، بكثرة مواظبة الناس على قراءة السجدة. فسدا للذريعة قال المالكية يكره المداومة على قراءة سورة السجدة، يكره المداومة، وهذا مذكور عند بعض الحنابل وعند بعض الشافعية. فالأصل في قراءة سورة السجدة أنها سنة، فإن أدمن عليها الأئمة فظن العوام أن صلاة الفجر يوم الجمعة ثلاث سجدات، وأن الله تعالى لا يقبل الصلاة إلا إن سجد الإنسان ثلاث سجدات وأصبحت السجدة الثالثة مثل السجدتين الركن في الصلاة، فيحسن بالأئمة أن يحيدوا عنها أحيانا، تماما كقول شيخنا الألباني رحمه الله في البسملة، ليس من السنة الجهر بالبسملة، ولكنه كان يقول إذا تواطأ الأئمة وداوموا على عدم الجهر بالبسملة فظن الناس أن البسملة ليست آية من كتاب الله، فيجدر بهم ويحصل أن يجهروا بالبسملة أحيانا حتى يعلم الناس أنه أنها آية للفاتحة. ولذا عجبتني كلمة لشيخنا رحمه الله وأرجو هنا التصديق، الشارح يقول في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه دليل لمذهبنا ومذهب موافقينا في استحبابهما في صبح الجمعة، وأنه لا تكره قراءة أي السجدة في الصلاة ولا السجود. الأحاديث الواردة في قراءة، في الأحاديث الواردة، لا أقول في قراءة، أرجو أن تنتبهوا، الأحاديث الواردة في سجود النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ السجدة لم يثبت منها شيء. أعيد، الأحاديث الواردة في سجود النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ السجدة لم يثبت منها شيء. لكن هل كان النبي يقرأ السجدة؟ نعم، كان يقرأ السجدة في الصحيحين حديث أبي هريرة، وذكرنا أن البخاري أخرجه في موطنين من صحيحه، ومسلم عدد طرقه وذكر ثلاثة طرق له. لو ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ السجدة وما سجد لقلنا لا تشرع قراءة، لا تشرع السجود عند قراءة السجدة، لا يشرع السجود عند قراءة السجدة، على فرض ورود حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولم يسجد، لكن الأصل في من قرأ السجدة ماذا يفعل؟ يسجد. طب الأحاديث ضعيفة، ولو كانت الأحاديث ضعيفة، هل ضعف هذه الأحاديث وضعفها شديد واستقصاها شيخنا رحمه الله في أصل صفة الصلاة في الجزء الثاني صفحة 445 و446 وطول في بيانها وذكر خمسة منها، جمع الأحاديث ووجدها خمسة ووجدها ضعيفة، لكن ضعف أحاديث السجود لا يمنعنا من السجود. لماذا لا يمنعنا من السجود؟ لأن الأصل في من قرأ أن يسجد، الأصل في من قرأ أن يسجد، لكن إذا ترتب على المداومة على القراءة والسجود فيحسن بالأئمة إما أن يقرأ ولا يسجد كما فعل عمر يعني يحافظ على القراءة لكن لا يسجد، وإما أن يحيد عنها في بعض الأحيان ويكون الغالب عليه قراءة السجدة والدار، ولكن في بعض الأحيان يغيب يغيب عن قراءته يبيته. إن أمن المحذور فكان يؤم بطلبة علم وبأناس لا يوجد عندهم هذا الاعتقاد فلا حرج من المداومة. فالكراهة وعدمها قائم على اختلاف البيئات واختلاف الأوقات، وأما الأحاديث فقد ثبتت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعجبني غاية كلام الإمام أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي في شرحه المفهم، لخص صحيح مسلم وشرحه، له تلخيص اسمه تلخيص صحيح مسلم وشرحه في كتابه المفهم بشرح ما أشكل من تلخيص صحيح مسلم. ففي هذا الموطن قال: وسجوده صلى الله عليه وسلم في صبح يوم الجمعة عند قراءة السجدة دليل على جواز قراءة السجدة في صلاة الفريضة، وقد كره ذلك في المدونة، يعني هذا قول معروف في المدونة، وعلل بتخوف التخليط على الناس، وقد علل بتخوف زيادة السجدة في صلاة الفرض، ثم قال: وانتبهوا أنه مالكي، قال على إثر هذا، قال: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث، صالح الفلان له كتاب كبير أنصح إخواني بقراءته وأنصحهم أن يتدارسوه فيما بينهم، وكتابه في قاضي منطق الأبصار في وجوب اتباع سنة سيد الأبرار سيد المهاجرين والأنصار، هدم فيه التقليد، وذكر شيئا عجيبا يا ليتنا نظفر به. ذكر كتابا لابن دقيق العيد سماه ما خالف فيه الأئمة الأربعة الأحاديث النبوية، فأي قول يخالف هذا الفعل الصحيح الصريح إلا أن يكون ذريعة لاعتقاد الفاسد، فإذا وجدت الذريعة لاعتقاد الفاسد فنسد هذه الذريعة ما توجدت، وبالمقدار الذي توجد فيه ولا نتوسع في الترك. كيف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على المنبر كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود بإسناد صحيح، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر سورة صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس، استعدوا للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد فسجدوا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسجود، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد لا للسجود، كذلك الإمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن وهو على المنبر، وقد ثبت ذلك صريحا في صحيح الإمام البخاري عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه حضر عمر بن الخطاب يوم الجمعة فقرأ على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجدة، فمن سجد فقد أصاب وأثم، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. قال: ولم يسجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. فالسجدة يوم الجمعة لا علامة التقرب إلى الله جل في علاه، لكن أن يعتقد أن هذه السجدة هي جزء من الصلاة وركن من الصلاة والصلاة تبقى دونها فهذا هو الباطل. يقول شيخ الألباني رحمه الله ناقلا عن صاحب زاد المعاد في بيان هدي خير العباد، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأهما، أي السجدة والإنسان دار، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأهما كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم في قراءة بعض هذه وبعض هذه، وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، تقسيم السجدة على الركعتين، قال ابن القيم وهي خلاف السنة. ثم قال: وأما ما يظنه كثير من الجهال أن الصبح يوم الجمعة فضلت بسجدة فجهل عظيم. قال: ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. إذا ما كرهوها مخالفة السنة، كرهوها في حالة اعتقادي أنها سجدة لا بد منها كالسجدتين في صلاة الجمعة. قال: ومن هؤلاء الأئمة الذين كرهوا ذلك مالك خلافا للشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فإنهم استحبوا قراءتها، وقد نص صاحب المحيط من علمائنا على ذلك، فقال: بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا، لئلا يظن الجهال أنه لا يجزئ غيرها. يقول شيخ الألباني: قلت، وهذا مقبول، فقد كنت في صيف سنة 1369، الشيخ الآن يحكي عن نفسه، يقول: فقد كنت في صيف سنة 1369 في المصيف المشهور في الشام مضايا، وحضرت لصلاة الصبح فصليت بهم إماما، فقرأت في السورة الأولى من سورة يوسف، ثم كبرت للركوع، وإذا بمن خلفي أكثرهم يهون إلى السجود لغفلتهم عما يقرأ عليهم، وكأنهم أعاجم، ولغلبة العادة عليهم. يعني الشيخ قرأ يوسف، فلما ركع لخلفه إيش عملوا؟ سجدوا. يظنون إيش السجود هذا؟ يظنون سجود للسجدة الثالثة لصلاة الصبح. فهذا الظن يجعل بعض الأئمة يكره القراءة في حال اعتقاد العوام كذلك. هذه تدبير وسد الذريعة أمر معروف، والإمام ابن القيم في إعلام الموقعين لما ذكر الأدلة على سد الذرائع سرد أدلة نقلية ثم الكتاب والسنة الكثير الكثير، ثم وصل إلى 99 دليل، وقال يكفي لهنا بعدم اسماء الله الحسنى، قال يكفي 99 دليل يكفي بعدم اسماء الله الحسنى، وانتقل للشيء آخر. فسد الذرائع أمر مشهور معروف، فلا يمنع أحد ممن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة السجدة، ولكنهم يمنعون ذلك ذريعة باعتقاد فاسد، ويجعلون تدابير، ومن التدابير اقرأ ويش وتسجد في بعض الأحيين، واسجد في بعض الأحيين، وفي بعض الأحيين اقرأ غيرها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، يبقى الكلام لنقل عن المدونة أنه في تخليط الصلاة، وعلل بأنه هذا يخلط على الناس. هذا يرده حديثه بعض في الحقيقة، أخرجه الإمام أبو داود برقم 807 من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد بها. قال ابن عمر: فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة الظهر. هل يجوز الإمام أن يقرأ ويسجد؟ يقرأ ويسجد، ما في مشكلة، يقرأ ويسجد. لو قرأ الإمام الظهر وأنت وراء الإمام سجد، استعمل تسجد تابعه. وإذا كنت فطنا حاضرا وأنت ساجد إيش تقرأ؟ دعاء سجود تقرأ دعاء سجود. الحديث كما قلت يعني فيه ضعف. وبعض الأئمة أمثال النووي الشارح في المجموع يقول: الإمام إذا قرأ آية سجدة في صلاة سرية فيستحب له أن يسجد بعد الصلاة لا قبلها لا في أثنائها حتى لا يقع التخليط على الناس. أنا أقول إذا كان الإمام عالما وسجد فيعلم الناس فعله، يعلم الناس فعله، ولا فرق بين الجهرية وبين السرية، والأصل في المأموم أن يتبع الإمام، والله تعالى. نأتي للباب الذي يليه وهو الباب الأخير من أبواب كتاب صلاة الجمعة، خصه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وله فيه منهج لم يخرج عن منهجه كعادته، خصه بصلاة سنة الجمعة البعدية، وأورد فيه ثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث الثلاثة من انفرادات الإمام مسلم عن شيخه البخاري، وأوردها من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأورد حديث أبي هريرة من ثلاثة طرق، وحديث ابن عمر كذلك من ثلاثة طرق، وحديث معاوية أورده من طريقين. في هذه الأحاديث بيان للسنة القولية للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة السنة البعدية، وأنها تصلى أربعة، وهذا هو حديث أبي هريرة. وحديث ابن عمر فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الجمعة البعدية في المسجد، وإنما كان يقتصر على ركعتين في بيته. وأما حديث معاوية ففيه التعليل عن النهي من صلاة الركعتين في المسجد. والعلماء اختلفوا ماذا نصنع بهذه الأحاديث وما هي السنة في ذلك، فمنهم من قال يقدم الأمر القول على العمل فنصلي أربعة، منهم من قال نأخذ بالقول والعمل فنصلي ستة، السنة القولية أربعة والسنة الفعلية ركعتين، حديث أبي هريرة أربعة نصلي أربع ركعات، وحديث ابن عمر نصلي ركعتين قال نصلي ستة، ومنهم من قال نصلي ركعتين. والراجح في هذه الأقوال صلاة الركعتين وصلاة الأربع كيفما كان. شيخ الإسلام له جمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي في المسجد أن يصلي أربعا حتى لا تكون ذريعة للاعتقاد أن صلاة الجمعة ركعتين مع الإمام أو ركعتين يصليهما المسلم وحده فمجموعها أربع ركعات، حتى لا يعتقد هذا. فكان شيخ الإسلام يقول من صلى في المسجد يصلي أربعا، وأما من صلى في البيت فيصلي ركعتين. لو تدبرنا الأحاديث، ونحن مطلوب منا ونحن نقرأ الأحاديث ولما نسمعها بعد قليل نحاول جاهدين أن نصل إلى السنة في ذلك. والسنة التي تبدو لي والله تعالى أعلم جواز صلاة أربع ركعات أو صلاة ركعتين بالطريقة المرعية التي أرشد إليها الحديث الذي رواه معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو آخر حديث الباب. الآن بعض الناس يصلي بعد الجمعة أربع ركعات أيضا، فإذا خشينا نصلي ركعتين والنبي أرشد بأربع، فلعل بعض الناس يظن هذه الأربع هي الظهر بعد الجمعة أيضا، يعني التعليل يقبل الأخذ والرد. ولذا نحن نبقى على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي وردت في السنة، فلنا أن نصلي ركعتين ولنا أن نصلي أربعا، والأحب والأكثر وهو الهدي الذي اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السنة في البيت، دائما صلاة السنة في البيت. وقلت لكم لا يستثنى من ذلك إلا صلاة ما قبل الجمعة وصلاة التراويح، إذا استثنيت تطوع قبل الجمعة في من جاء مبكرا وصلاة القيام قيام رمضان ف فما عدا ذلك صلاة النوافل تكون في البيت أفضل، صلاة النوافل تكون في البيت أفضل. في المعدية تكون في البيت هي السنة، هي الأصل، الأصل في السنة أن تؤدى في البيت، فأداء الركعتين أفضل. لكن من أراد أن يصلي أربعة في البيت فلا يوجد قيد نصي ظاهر واضح في أحاديث الباب بأداء الأربع ركعات فقط في المسجد، ما يوجد نص، ما يوجد قيد. فمن أراد يصلي الأربع ركعات في المسجد له ذلك. الإسحاق بن راهوي وأبو حنيفة لهم تدبير رأيته جيدا أيضا، له تدبير جيد، تدبير جيد. إسحاق وأبو حنيفة يقولون يصلي أربعا في المسجد بجلوس واحد، لا يجلس بين ركعتين، بين الأربع ركعات على رأس ركعتين حتى لا يظن أنها ظهر. مسلم كعادته ذكر الأربع، لكن ما أهملنا، ما تركنا في عماية، دقق وانتقى واختار وفصل الأربع كتب وانتهى. فضلنا أسأل على كل التعليلات السابقة، لما نصلي أربعة هل يجوز أن نصلي ركعتين ركعتين؟ يجوز بالنص، يجوز بالنص الورد في مسلم كما يأتي ركعتين ركعتين. طيب هل يجوز أن نصلي ركعتين في المسجد ركعتين في البيت؟ يجوز. إذا كل التعليلات السابقة راحت هباء مع النص، كل التعليلات السابقة ذهبت هباء. لكن الممنوع ثابت ما ورد في الحديث معاوية وفيه النهي عن صلة ركعتي فرد بفرد، توصل صلاة لصلاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل بينهما بكلام أو انتقال، إما أن تنتقل أو إما أن تتكلم أو تنتقل. انتقال وين؟ أيضا نقول انتقال واسع، أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فنطلقه. فالانتقال من محل لمحل انتقال، والانتقال من المسجد للبيت انتقال. فهذا يسعفنا في أن نقرر أنه يجوز أداء الركعتين أو الأربع ركعات والمسلم بالخيار. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم بأن يمتثل أمره الإرشادي وأن يمتثل فعله النبوي، فتارة يصلي أربعة وتارة يصلي ستة. ثم أقول لمن يقولون ست، مثلا صلاة العصر قبلية، سنة العصر قبلية، النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وترك العصر قبلية، لذا يقول العلماء سنة غير راتبة، يعني سنة لم يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عن ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ركعتين، وثبت عند ابن خزيمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة. فهل يجوز أن نجمع بين القول والفعل ونصلي ستة؟ لا، إما نصلي أربع تارة وإما نصلي ركعتين تارة. وبالتالي نحن إن أصلنا السنة نردنا أن نصيب السنة، أو في تقريرنا للسنة النبوية في هذا الباب في صلاة السنة البعدية لصلاة الجمعة، نقول يسن للمصلي أن يصلي تارة أربعا وتارة اثنتين، والأحسن في حقه أن يصلي الأربع ركعتين ركعتين يفصل بين يصليهما بسلامين، ثم تارة يترك الأربع ويصلي اثنتين ويقتصر على الاثنتين. بهذا الأمر يكون قد امتثل جميع ما ورد في الباب من غير تقييد بمسجد أو بيت، من غير تفريق بمسجد أو بيت، والله تعالى. هذا الكلام الذي قلناه نتلمسه ونحن نقرأ حديث الباب، ومن انقدح في نفسه شيء يخالف هذا التقرير فليسمعنا، فنحن لا نجود على شيء. هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل في الباب، هي الأصل في الباب. فإن انقدح فهم في النفس خلاف ما قررنا فلنسمع، والأقوال التي سبقت قال بها جمع من أهل العلم، والله الموفق، فلا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. نسمع.
صلى الله عليه وسلم.
اخواني بارك الله فيكم، السياره من داعي 69505 تلميذ 20، سياره من داعي 69505 تلميذ 20، رجاء من داعي هذا مذكور. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا.
حديث مداره بطرقه التي أوردها مسلم على سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه وهو أكوان السمان صاحب أبي هريرة عن أبي هريرة، وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة صحيفة اشتهرت وانتشرت ووجدت وحققها الأستاذ الأعظمي منال درجة الدكتوراه وطبعها أولا باللغة الفرنسية إذ أخذ الدكتوراه من سوربون ثم نشرها في مجلدتين وله عمل مشكور عليه. فقلت لكم من سماق صحيح مسلم أنه ينقل من نسخ حديثية، ووقعت نسخة سهيل عن أبيه عن أبي هريرة للإمام مسلم من طرق متعددة، فبدأ معنا بإسناد خماسي من طريق خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن المزني مولاهم أبو الهيثم الواسطي الطحان، فهو راوي هذا الحديث: إذا صلى أحدكم، إذا أردتم أن تصلوا نفلا، هكذا المراد، إذا صلى إذا أردتم الصلاة، حتى لا يفهم أن هذا الحديث فيه الوجوب، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها، فليصلي بعدها أربعا، لفظ موهم، فليصلي بعدها أربعا أن الأربع واجبة، لكن الإمام مسلم رفع هذا الاحتمال بإيراد ألفاظ فيها ما يرفع الوجوب إلى الندب: من كان منكم مصليا، يأتينا بعد قليل، من كان منكم مصليا، هكذا من كان منكم مصليا لما فيها الوجوب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أردتم أن تتنفلوا فاتركوا الاقتصار على ركعتين. هذا فهم، فهم شيخ الإسلام، هذا فهم باللازم، أما فعله الركعتين هذا ثابت. قال: ليش اتركوا الاقتصار ركعتين؟ قالوا: أنكم صليتم ركعتين فالناس يعتقدون أن الجمعة أربع ركعات، ركعتين من واحدكم وركعتين مع الإمام. طب لماذا لا يقال إذا صليتم صلوا أربعا؟ لعل بعض الناس يعتقد أن الظهر واجبة بعد الجمعة، في ناس الآن بيصلوا الظهر بعد الجمعة في رسائل تراثية لم تحقق، وإن شاء الله ما تحقق، إن شاء الله ما تحقق. وبعضهم كان يصلي، كان الشيخ عادل الشريف رحمه الله مشايخ الصوفية في زاوية وحدات كان يصلي، وكان يدرسنا أيام في الابتدائي الشيخ الله يرحمه الأستاذ محمود الباي رحمه، كنا في الابتدائي وكان رحمه الله يلقن الطلبة الفقه والعلم تلقينا حفيظا، فبلغه الخبر فجاء فأراد يقوم يصلي الظهر بعد الجمعة ووقف بباب المسجد وحذاءه بيده، فقال: يا شيخ تصلي؟ والعلماء مجموعون أن الصلوات خمس والأحاديث المتواترة أنها خمس، الصلاة ستة، هذه الصلاة ستة، نصلي إيش؟ ليش نصلي الظهر بعد الجمعة؟ والله بقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فتلجلج الشيخ ما أدري، قال: ما لك دليل تعلمنا؟ يا جماعة ما تصلوا وراءه، فشتمه كتب الأستاذ، ما عنده شيء، ما عنده كلام، إلا أنه المذكور عند متأخري الشافعية، فغفر الله الأستاذ كان شابا متحمسا فرمى عليه الحذاء الذي يليه، الحذاء الذي يليه رماه عليه، طبعا هذا موقف لا نقبله ولا نرضاه، لكن هذا مما جرى وما حصل وهذا الكلام يعني لعله كان في 73 74 ميلاد، هذا بعضهم كان طفلا او لم يولد بعد. فالشاهد الإراد، شاهد الإراد ان بعض الشافعية وبعض الصوفية خاصة ما زالوا يصلون اربع ركعات الظهر بعد صلاة الجمعة. أتعبتني مثلا، بقيت في بالي وأنا ما أفهم ما هو مستند هؤلاء، وبحثت ثم وجدت أن لهم مستندا، ومستندهم في وجوب صلاة الظهر بعد الجمعة حديث لا أصل له، ما أنزل الله من سلطان، درج على ألسنة بعض الفقهاء الشافعية المتأخرين في حاشية قليوب وعميرة والحواشي المتأخرة، فقالوا بحديث الجمعة لمن سبق. قالوا الجمعة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من عهد الأنوار تصلى في المسجد الكبير مرة واحدة، وما كان الناس يعددون الجمعة في المساجد، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة لمن سبق، يعني إذا صليت في الحي الواحد أو في البلدة الواحدة أكثر من جمعة فالجمعة لمن؟ للمسبوق. وإحنا ما نستطيع نعرف من المسبوق، فلما كنا لا نستطيع أن نعرف من الذي يسبق فإيش نقول؟ نقول يجب على كل مسجد أن يصلي الظهر بعد الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة لا تصح إلا لمن سبق، الجمعة لمن سبق. يا جماعة هذا حديث موضوع، هذا حديث أصل له، لا يوجد له إسناد، هذا حديث لا يوجد في أي ديوان من دواوين السنة، إن هذا كلام عجائب، هذا كلام ما له وجود شرع، كلام حكايات. لكن للأسف هكذا الزمن، هذا الزمن درسني الأستاذ البروفيسور الفقه واسع الاطلاع ويحفظ المسائل وعنده ملكة فقهية قوية، ولما درسنا موضوع الدلالات وأراد أن يستنبط الطلبة في كلية الشريعة الأحكام من النصوص ولا يوزع النصوص، فعلى عادتي كلما ذكر الحديث الضعيف والموضوع تبعته على المكتب وتكلمت معه في المكتب، فأول ما دخلت عليه على المكتب بعد المحاضرة قال والله إني متيقن أنك ستأتي، ويقول لي وهو الذي بدأ، قال متيقن أنك ستأتي، قلت أستاذنا، قال يا أخ مشهور إحنا في درس فقه، مش في درس حديث، إحنا في درس فقه، قلت أستاذنا بعلم لم يدرس الحديث، نحن محدثون يشتغلوا في صحيح ولا ضعيف، أنت تريد منهم استنباط أحكام، استنباط أحكام من أمر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحكام لا تستنبط من أحاديث لم تثبت، لذا شيخنا الألباني رحمه الله في كتبه وفي مناظراته وكلامه كان يردد عبارة ذهبية جميلة رحمه الله تعالى، كان يقول أثبت العرش ثم انقش، قبل ما تنقش ايش تعمل؟ تثبت العرش. ممكن واحد يثبت شيء بده ينقش فيه هو مذهب؟ هو مهلهل؟ اللي بده ينقش ايش بيعمل اول؟ اللي بده ينقش شو بيعمل اول؟ بيثبت المنقوش. فاثبت اثبت العرش، شو اثبت العرش؟ يعني بحط عن صحة الحديث، وبعدين انقش ايش يعني؟ صنبط. اما تصنبط والعرش غير ثابت شو ممكن؟ ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من هذا؟ فهم يستنبطون بطلان صلاة الناس يوم الجمعة بحديث لا أصل له، بحديث الجمعة لمن سبق، قالوا إذا الجمعة لمن سبق معناه جمعتنا غلط، ولازم جمعتنا غلط شو نعمل؟ لما تكون جمعتنا غلط شو لازم نعمل؟ لازم نصلي الظهور. هذا الكلام عند متأخري الشافعي. طيب يا من قلت النبي يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، فقلت صلي أربعة من صلى ركعتين حتى ما يعتقد الناس، يصلي أربعة من صلي ركعتين حتى ما يعتقد الناس أن صلاة الجمعة أربع ركعات، ركعتين تؤديهم مع الإمام وركعتين تؤديهم لوحدك. لو قلنا طيب قلنا له طب صلي أربعة ليش نصلي ركعتين الآن؟ لأن الناس في بلادنا وجل الناس في بلادنا شافعية يعتقدون بوجوب صلاة الظهر بعد إيش؟ بعد الجمعة، فلازم نصلي ركعتين شربعة. لا النص حاكم على هؤلاء، تأمل معي النص مرة أخرى. إذا صلى أحدكم قلنا صلى أي إذا أراد أن يصلي. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي إذا أراد أن يصلي. إذا صلى أحدكم الجمعة وجوبا واجب. إذا صلى أحدكم الجمعة فإذا أراد أن يتطوع بعدها لابد من هذا الحمد. لابد من هذا الحمد بناء على النصوص الآتية. بناء على الألفاظ الآتية وبناء على ما أجمع عليه أهل العلم أن الصلاة بعد الجمعة ليست واجبة وإنما هي تطوع. فإذا صلى أحدكم الجمعة فأراد أن يتطوع فليصلي بعدها أربعة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي بعدها أربعة في المنزل؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي أربعة بعدها أربعة في البيت؟ أطلع صلي أربعة أينما شئت. إذا أردت أن تتطوع صلي أربعة أينما شئت. إذا أردت تصلي أربعة في المنزل حسن. إذا أردت تصلي أربعة في المنزل في البيت حسن. وتعليل الأحكام كما تلاحظون يتفاوت بتفاوت الشرور والمنكرات. فكما قيل شيء يمكن في وقت آخر بانتشار شيء شر آخر يقال شيء آخر. أما الصدق على ما هو عليه يبقى ثالث. ولا نقول بالتفريق، لا نقول إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في المسجد في البيت صلى ركعتين، لأن النبي ما قيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قيد وإنما قال فليصلي بعدها أربعا أي أربع من النوافل. لكن يا ترى كيف نصلي هذه الأربع؟ كيف نصليها؟ تشهد واحد، تشهدين، طيب تسليمة واحدة ولا تسليمتين؟ يعني أربع ركعتين ركعتين؟ هذا عموم يحتاج تفصيل. نسمع الرواية بعدها، نسمع الرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر النافع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت.
لطيف جميل. ما الإسناد بمعنى خماسي كالإسناد الذي قبله فيه متابعة عبد الله بن إدريس لخالد بن عبد الله في الرواية عن كهيل. متابعة عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي في الرواية عن كهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. تابع عبد الله بن إدريس، تابع خالد بن عبد الله المزني مولاه. يقول عبد الله بن إدريس اللفظ الذي رواه قال: إذا صليتم، إذا أردتم الصلاة بعد الجمعة، إذا أردتم الصلاة بعد فراغكم من فريضة صلاة الجمعة. اللفظ هذا أوضح لهم الذي قبله. إذا أردتم، إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمرو، من عمرو؟ عمرو من؟ عمرو بن محمد بن بكير أبو عثمان البغدادي شيخ الإمام مسلم. انتبه، قال زاد عمرو في روايته، زاد عمرو في رواية، الرواية المذكورة رواية من؟ رواية أبو بكر بن شيبة، لأنه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد. فأورد الإمام مسلم رواية أبو بكر بن شيبة وقال عليه أثرها زاد عمرو. زاد عمرو في روايته عن عبد الله بن إدريس على رواية أبي بكر بن أبي شيبة. قال ابن إدريس، المراد قال قال لنا ابن إدريس، يعني عمرو الناقد يقول قال لنا، يعني قال لنا موصولة ليس مقطوعة، لأنه هذا الراوي عن ابن إدريس. أبو بكر بن شيبة قال حدثنا، أما هنا قال قال لنا ابن إدريس. قال سهيل، شو يعني قال سهيل؟ بلى هذه نقطة مهمة. قال سهيل ايش وراه؟ هل هذا الكلام المذكور بعد قال سهيل كلام من؟ كلام سهيل ولا رواية سهيل؟ قال سهيل هذا الكلام المذكور، قال سهيل لفظ سهيل في رواية عمرو الناقد عنه، هذه رواية سهيل وليست مقولة سهيل. هذه ايش؟ رواية. يعني من القائل فإن عجل بك شيء من قائل فإن عجل بك شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبك تعود على مين؟ على أبي هريرة. فإن عجل بك شيء، هذه رواية سهيل وليست هذه مقولة سهيل. رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، فإن عجل بك يا أبا هريرة. قال زاد يعني ذكر رواية: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. فزاد ابن بكير: فإن عجل بك يا أبا هريرة. شيء من الأشياء، يعني أخذك الاستعجال بسبب أمر عارض وما استطعت تصلي أربعة في المسجد، فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت إلى بيتك، وهذه الركعتين التي في المسجد والركعتين التي تصليهما إذا رجعت إلى بيتك مجموعهما صلاة إيش؟ صلاة راتبة الجمعة البعدية. وهذا أقوى دليل في الرد على من فرق فقصر أداء الركعتين في البيت وأداء الأربع ركعات في المسجد، وهو قول شيخ الإسلام، وكان يقول به شيخنا فترة ثم تراجع، وتراجعه في كتابه تمام منه. فكان فقال الشيخ تمام منه قال: لا فرق عندي أن يصلي ركعتين أو أربعة في المسجد أو في البيت. هذه الرواية قال: فإن من يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة بعد أن قال: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية ابن بكير زيادة على هذه اللفظة، يقول: فإن عجل بك يا أبا هريرة شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. في هذا إشارة إلى أن صلاة ركعتين طويلات، وهذا هدي السنة في الصلاة. لو كانوا يصلوا زي ما نصلي: إن عجل بك شيء صلي ثلاثة أربعة، مش ركعتين في الدار ركعتين في المسجد. فإن عجل بك شيء فصلى ركعتين في المسجد وركعتين في البيت، يعني الصلاة تأخذ وقتا، الصلاة تأخذ وقتا، فكانت راحة نفوسهم وجنة قلوبهم، وكانوا إذا يعني أهمهم أمر فزعوا إليها، وإذا أصابتهم شيء يعني صلوا لله جل في علاه، فذهب الهم وذهب الحزن بسبب الصلاة. فهذا نص صريح واضح جلي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه رد على من حصر أداء الركعتين البعديات في البيت والأربعة في المسجد، جواز ركعتين في المسجد وركعتين في البيت. وهذا يدل على أن الإجمال المذكور في الرواية السابقة فليصلي أربعة مسلم بقي يبحث عن لفظة حتى يفصل لك الإجمال. فلو سأل سائل فقال: كيف أصلي أربعا؟ كيف نقول له كيف يصلي؟ كيف يصلي أربعا؟ الأربع بتسليمتين، ركعتين ركعتين في هذا النص، ركعتين في المسجد ركعتين في البيت، إذن بتسليمتين والله أعلم. ونقف عند هذه الطريقة الثانية، وبقي الطريقة الأخيرة لأبي هريرة، وحديثين نأتي عليهما إن شاء الله في درسنا القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ يسأل يقول: لو سمحت ما اسم الكتاب الذي أوصيتنا بقراءته؟ الكتاب الذي أوصيت بقراءته كتاب العالم العلامة صالح الفلاني، واسمه إيقاظ همم أولي الأبصار بوجوب الاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار. صنع فيه للتقليد تابوتا ودفن التقليد فيه، ولم يكتب أحد فيما أعلم في ذم التقليد والتنفير منه كما كتب صاحب هذا الكتاب، ومدحه كبار العلماء، بل ذكر صديق حسن خان أن شيخه الشوكاني كان يمدحه، وبحثت طويلا ولم أجد شيئا للشوكاني. ذكر أنه مدحه في كتاب فتح الرباني في فتاوى الشوكاني، واستعرضت فتح الرباني، وأتأخر تحقيقي للكتاب أكثر من سنة وأنا أبحث عن نص للشوكاني، ثم طلبت من إخواني أن يبحثوا في حاسوب وما وجدت نصا للشوكاني، لكن وجدت نص للصديق حسن خان، ووجدت نصوص عديدة ذكر فيها بعضهم أن صالح الكلاني كان مجتهد القرن الثالث عشر الهجري بسبب تأليف هذا الكتاب. وشيخنا الألباني رحمه الله مدح الكتاب كثيرا في مقدمة فصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب أنصح بقراءته وأنصح بمدارسته، كتاب دفن فيه التقليد وأوجب الاقتداء بالنصوص، وعمل صاحبه على نصرة الوحي وعدم تقديم أي شيء على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسر الله لي الله الحمد منا أن حققته عن نسخة فطلت البحث عنها وهي في مكتبة قارونس بخط صاحبها، للأسف لم يؤذن لي إلا أن أصور جزءا من أولها ومن آخرها، ثم وجدت نسخة ثانية حسنة جيدة في بعض المكتبات الخاصة في مريدة في القصيم، وحققت الكتاب عن هاتين النسختين. هل يكبر الإمام بالسجود والرفع من شيخنا الحبيب رعاك الله، هل يصح التكبير عند الهوي لسجود التلاوة؟ من قال بتكبير للسجود احتج بعموم، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، والعمومات بمعزل عن فعل السلف الصالح، والدواء قائمة على نقلها لو فعلت، ليس منهجا مسلوكا وطريقة مرضية مرعية. ورد التكبير في سجود شكر، ورد التكبير في سجود السهو، ولم يرد التكبير أبدا في أي نص من النصوص على وجه الخصوص في سجود التلاوة، أعني من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثبت عند ابن أبي شيبة أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان إذا سجد للتلاوة كبر. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول من كان يصلي بطلبة علم أهل اقتداء واستنان وحرص على السنة قال فليهوي بلا تكبير ويتابع المأموم الإمام بالنظر، ولما يسمعه يتلو يرحم. قال وأما إن كان يقرأ في مكان واسع وبعيد وهناك مصليات للنساء أو أناس عوام لا يحسنون هذه الأمور ففي تقليده لعبد الله بن مسعود مندوحة، فليصنع كما صنع عبد الله بن مسعود. لاحظوا في البخاري لما عمر سجد ما ورد كبر، يعني الإمام لو أراد يسجد السنة لما يقرأ السجدة إيش يعمل؟ لما يقرأ السجدة عن عمر إيش يعمل؟ بنزل زي ما عمل عمر، زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ السجدة ما ورد كبر، قال نزل فسجد ثم صعد المنبر أكمل خطبة. وهذه سنة أيضا مهجورة أن الإمام على المنبر يقرأ سجدة فيقطع الخطبة فينزل فيسجد ثم يصعد ويكمل خطبته، فما ورد التكبير. لكن الحمد لله صنيع ابن مسعود كما على التفصيل الذي ذكره الشيخ أمر الحسن. إذا لم أستطع قراءة السجدة والإنسان كاملتين فلأترك قراءتهما، ليس من السنة أن تقرأ السورتين إلا كاملتين، لا أقول صلاة باطلة لكن أقول السنة التي تجزئ السورتين. هل فعل عمر رضي الله عنه النزول على المنبر والسجود وسجود الناس معه هل فيه دليل على جواز الكلام أثناء الخطبة مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن عمر سجد، أنت تسجد والإمام ما يتكلم، الإمام يكون ساجد، الاستدلالك ناقص. يعني أنت لما تسبح ربك وتذكر الدعاء المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، هل تصنع هذا والإمام يحفظ؟ أم تصنع هذا والإمام ساجد؟ هذا فيه دليل على أن الإمام لما تكلم فلك أن تتكلم لك أن تذكر. إذا العلماء يقولون لو رد واحد عليك السلام بعد ما يجلس الإمام بين السجدتين قلوا عليكم السلام، لو لجنبك عطس لما الإمام يجلس قل يا رحمك الله إن سمعت حمده، وهكذا. ذكرت الاستثناء صلاتي النافلة قبل الجمعة والقيام في رمضان من أفضلية الصلاة في البيت، فهل كل حق أخونا بقول الطواف والصلاة الضحى في هذا؟ الطواف ركعتين الطواف هي تحية المسجد، نعم حديث تحية البيت الطواف لا أصل له، لكن أنت لما تطوف تعظيم للبيت، والصلاة صلاة إيش؟ تعظيم للبيت. لكن لو أنك تطوف تطوعا فهل يجب عليك أن تصلي ركعتين؟ جواب لا. طيب هل يسن لك أن تصلي ركعتين في المسجد؟ جواب لا. علق الإمام البخاري عن عمر أنه طاف ثم صلى ركعتين خارج الحرم، لو صليت في المسجد لا حرج. ولذا ورد عن جمع من السلف الصحابة والتابعين كانوا إذا طافوا أكثر من سبع، يعني لو صاف واحد 21 شوط متتاليات كم يصلي؟ ركعتين، يصلي ركعتين، بمعنى أن الصلاة بعد الطواف تعظيم للبيت. طب رجل ذكر الله تعالى في الضحى، هل له أن يصلي في البيت؟ لا حرج، ولو جمع بين الصلاة في المسجد والصلاة في البيت فلا حرج، تصلي ركعتين في المسجد ركعتين في البيت فلا حرج في ذلك. هل أنا نصلي سنة الجمعة أربع ركعات بتشهد أوسط؟ لا حرج، فليصلي أربعا، لكن الأحسن والأفضل أن تصلي ركعتين ركعتين، أن تصلي ركعتين ركعتين، ولا سيما إن صححنا رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن كلمة والنهار عند علماء العلل فيها كلام، وفيها انفراد راو خالف مجموعة من الرواة أو زيادة ثقة محل وجهة نظر عند العلماء. أخونا يسأل سؤال ويريد منه شيئا وهو فطن، إذا بطلت صلاة الجوع لسبب ما وأرادوا أن يعيدوا الصلاة فهل يصلون ركعتين أو يصلون أربعا؟ هل يشترط في صلاة الجوع أن تكون على إثر الخطبة مباشرة؟ لو تخللها شيء تبطل؟ يقول لا. فماذا يعيدون؟ إذا لم يشترط أن تكون الصلاة على إثر الخطبة ماذا يصلون؟ ركعتين، يصلون ركعتين. طب لو اشترطنا أن تكون على إثرها مباشرة، يخطب خطوة وجيزة ويصلي ركعتين، يخطب خطوة وجيزة مرة أخرى ويصلون ركعتين. من الذي يصلي أربعا إن فتت الجمعة؟ المعذور، وثبت هذا عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة أيضا. المريض والمرأة، من تصلي المرأة في بيتها؟ المرأة من تصلي في بيتها؟ الظهر، والمريض يصلي الظهر. طيب أسألكم، المريض المعذور هل يجوز له أن يصلي الظهر قبل أداء الإمام الجمعة أم مشترط أن يؤديها بعد صلاة الإمام؟ تأملوا وابحثوا في قواعد الرجل، ذكرها الرجل في قواعده. طيب قول سهيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتبر يعني غير موصولة، لا موصولة، لما قال سهيل يعني بالسند السابق، قال سهيل يعني بالسند السابق، وهذا أمر معروف عند أهل العلم. هل الأربع ركعات علاقة بالسنة القبلية؟ هي عوضا عنها لا، لا يوجد سنة قبلية للصلاة في الجوع على ما ذكرناه وفصلناه فيما مضى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.